حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش الفدية الدوارة وبيع المهاجرين بين عصابات ليبيا. في تحقيق استقصائي أجراه مراسل سبوتنيك الزميل محمد حميدة، رصدت الوكالة عملية تسليم المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا من مهرب لآخر ومن جماعة لميليشيا، ما اضطرهم لدفع مبالغ مالية إضافية أضعاف المتفق عليه مقابل الإفراج عنهم أو تسهيل انتقالهم إلى أوروبا. ولم ينجح الكثير منهم في الوصول إلى أوروبا في نهاية الأمر، وعادوا مرة أخرى إلى بلادهم. وخلال رحلة استنزاف الراغبين في الانتقال إلى أوروبا عبر الفدية الدوارة، يتم نقلهم من سجن لآخر ومن مستودع لآخر ليدفعوا الفدية عدة مرات للعصابات التي باعتهم لبعضها. كان المدعي العام في ليبيا أعلن عام 2018 أنه أصدر مذكرات توقيف بحق مئات الأشخاص بتهمة الاتجار بالبشر والجرائم المتعلقة بهذه القضية، وأشار حينها إلى أن قوات الأمن ومسؤولين حكوميين آخرين متورطين في القضية التي لا تزال منظورة أمام القضاء الليبي. واعتمد مجلس الأمن الدولي قبل عامين قراراً بالإجماع جدد بمقتضاه الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا إذا تم الاشتباه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر. ويقول تقرير للخارجية الأمريكية أن الحكومة الليبية عينت جهة متخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر، لكنها كانت تفتقر إلى القدرة المؤسسية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر. فمن المسؤول عن مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا؟ ولماذا يستمر المهاجرون من دول مستقرة إلى حد ما في السفر إلى أوروبا التي ضاقت ذرعا بالمهاجرين ورغم المخاطر المحفوفة بهذه العملية؟ ما هو وضع الدعم الدولي لأزمات اللاجئين في ظل أزمة كورونا؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من طرابلس، ومنها تنضم إلينا أستاذة القانون الجنائي الدكتورة فايزة باشا. مرحبا بك معنا دكتورة عبر أثير سبوتنيك. وبداية، تناقل المهاجرين بين العصابات بين مراكز الاحتجاز والسجون، من المسؤول عن إدارة هذه الأماكن ومن هي الجهة المنوطة بضبط الأوضاع في ليبيا؟
أهلا وسهلا بك سيدة جيهة. مما لا شك فيه أن مسألة الهجرة غير الشرعية في ليبيا هي تبقي بدلالها على كافة الصعد لعلاقتها بالاتجار بالبشر وعلاقتها بالجريمة المنظمة. هذا من جانب. عندما نتكلم أن هناك جهاز مسؤول يعني بصفة رسمية، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو يتبع وزارة الداخلية فيما يتعلق بإيواء المهاجرين لفترة مؤقتة من الزمن إلى أن يتم إما إبعادهم واستلامهم من قبل دولهم أو نقلهم عن طريق منظمة الصليب الأحمر إلى مكان آخر أو دولة أخرى.
إذن يا دكتورة، في ظل الفوضى الأمنية في ليبيا، ما الذي يمكن عمله لمكافحة هذه الظواهر ونعلم أن هناك مناطق خارجة عن السيطرة؟
عندما نتكلم عن المكافحة نتكلم عن المنع، وعندما نتحدث عن المنع نتحدث عن دور فاعل ينبغي أن يكون فاعل للمجتمع الدولي، ولكن للأسف المجتمع الدولي لم يقم بدوره فيما يتعلق بملف الهجرة الشرعية. هذا من جانب. من جانب ثاني أيضا لدينا الاتفاقية الليبية الإيطالية ما قبل 2011. هذه الاتفاقية أيضا تنص على من الالتزامات في الجانب الدولة الإيطالية، ولكنها أيضا لم تقم بدورها لدعم ليبيا من حيث الأجهزة والمعدات التي تساعدها لمكافحة الهجرة وتأمين حدودها. فهنا إبقام المجتمع الدولي بدور مثل ليبيا ومثل الكوادر الوطنية القائمة على حماية الحدود أن تطلع بدور فاعل على رفع منع كل المهاجرين، هذا جانب. المسألة الأخرى الثانية أن إذا يتعلق بعد الدخول هنا المسارات بالكامل معلومة بالنسبة للمجتمع الدولي، وبالتالي تستطيع أن تكافح وتمنع الهجرة الشرعية. طبعا مسألة توطين المهاجرين هذه مسألة مرفوضة، ما لم تكن وفق ضوابط وقوانين فيما يتعلق بدخول الأجانب كأي دولة من الدول من حقها أن تحمي سيادتها.
بالحديث عن هذه النقطة، ما هي حدود التدخل الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وأيضا لتأمين المهاجرين من العصابات؟
والله لا أعتقد أن المنظمات تستطيع أن تؤمن المهاجرين من العصابات الإجرامية عن تقوم المتخصصة في موضوع الهجرة غير الشرعية، ولكن عندما يتم ضبطهم من قبل جهاز مكافحة الهجرة وهو المسؤول عن هذا الملف لأنه يقع وزارة الداخلية، أكيد هنا توفر لهم حماية وتمكن المنظمات الدولية من زيارتهم من متابعة أوضاعهم، وتعد من هنا تبدأ العلاقة بين المنظمة الدولية سواء منظمة IOM هنا أو منظمة الصليب الأحمر، وتقوم بمتابعة هؤلاء المهاجرين، وأيضا الجهات الإدارية عن طريق التواصل مع سفارات بعض المهاجرين من يكون لديهم جوازات سفر أو تكون دولهم معلومة بالنسبة للدولة الليبية يتم التواصل معها. وتم فعلا استلام العديد من المهاجرين من قبل مثلا دولة النيجر بالتنسيق مع وزارة العدل، وتم ترحيل ما يزيد على 90 مهاجر في هذا الخطوط.
أخيرا، مع اتجاه الأوضاع في المنطقة إلى الاستقرار، هل تتوقعون تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية؟
معدلات الهجرة لن تتحقق التنمية في الدول الإفريقية على قدر المساواة مع الدول المتقدمة، هذه مسألة مفروغ منها لأن هي قديمة حديثة. عندما نتحدث عن أهداف التنمية المستدامة لم يتحقق منها شيء في الدول الإفريقية، والمجتمع الدولي لا يتحرك إلا بعد أن تقع مشكلة الهجرة وارتباطها بالاحتجار بالبشر، لكن ما قبل ذلك أين هو؟ فقر، مجاعة، عدم تعليم، عدم صحة، لماذا يهاجر الإنسان؟ يهاجر من أجل البحث عن حياة كريمة، من أجل أن يحقق طموحه، لأن يجد أن العديد من الدول مثل السيد أوباما كينيا كذا وصل إلى أن أصبح رئيس دولة أمريكا، ما لم أهل يهاجروا لم يتمكن أن يصل، وهكذا، لأن هناك نماذج جيدة تمكنت من الوصول من تحقيق وإثبات ذاتها، وهذا ما يدفع المهاجر إما أن يموت وإما أن يحسن مستواه.
من طرابلس أستاذ القانون الجنائي الدكتورة فايزة باشا، كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. وحول الانتهاكات التي ترتكب بحق المهاجرين غير الشرعيين، تنضم إلينا من الرباط المستشارة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان الأستاذة فاطمة بوغنبور الإدريسي. مرحبا بك معنا سيدة فاطمة. وبداية، مهاجرون من الجزائر والمغرب ودول مستقرة نسبيا، برأيك لماذا يكرر المهاجرون حتى الآن محاولة الوصول إلى أوروبا التي ضاقت ذرعا بالمهاجرين؟
أهلا وسهلا. هي فكرة الهجرة لا تأتي لوحدها لأي مهاجر، هناك أكيد أفكار تطرح يا إما عبر الإعلام أو يعني نوع من التغرير، هناك نوع من التغرير، لأنني أنا أعتبرهم نوعا ما ضحايا، لأن الهجرة، فكرة الهجرة تبدأ من داخل بلد أي مهاجر، يا إما هناك من زين الفكرة أو هناك من يجعلهم يعني ضحايا يحاول النصر عليهم أو يجعل الفكرة تبدو كأنها جنة ويقوم بالتغيير وبالتحايل عليهم لحد ما يتمكن، يعني لحد ما يخليهم يآمنوا بالفكرة، وهذا يعني من نوع من الاستدراج. هذا مبدئيا، هذا ما جرى خاصة المغاربة.
ولكن هل هناك جهة يمكن أن يلجأ إليها الذين يتعرضون للبيع والاحتجاز والخروقات الأخرى؟ وما هو نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها هذه الجهات؟
هذا على حسب أي دولة لجأوا لها للهجرة. إن كانت دولة مستقرة سياسيا وقانونيا فلا خوف عليهم، أما إن كانت دولة غير مستقلة لا سياسيا ولا قانونيا فهناك المشكل، فأكيد غيكون مشكل. فإن كانت دولة مستقرة فأقرب سلطة ممكن أن تفي بالغرض، لأن حينما تتوجهين إلى أي سلطة فأي سلطة ممكن أن تعطيك فكرة على أي ملجأ أو منظمة أو ما في مشكل. أما إن كان المشكل يتعلق بدولة كاريبية فأكيد هناك يصعب القول أن غيكون هناك أمن أو لا أي مكان ممكن، أن لا أظن هناك مساعدة أصلا.
في لجنة رصد الخروقات التي تنتمين إليها حضرتك، ما هو نوع الانتهاكات التي يواجهها المهاجرون وكيف يتم التعامل معها؟
بالنسبة للمستشارة، فأولا أنا أقوم بالبحث عن المعلومة والاستماع لعدة أشخاص لكي أتأكد أولا من المعلومة، ف شخص واحد، لا أعتد بشخص واحد، فأحاول البحث يا إما عن تواصل مع العائلات أو معهم إن كان الأمر ممكن، لأن كان ممكن نتواصل في أشخاص يبعثوا يعني رسائل يا إما كتابية أو صوتية أو يعني فيديوهات، يعني أتأكد من المعلومة عن طريق الاستماع لعدة أشخاص أولا، لأن هذا في إطار البحث والتقصي عن المعلومة، وبعدها أقوم بالبحث يا إما عبر الأنترنت عن الأماكن المحزون فيها، عن الاتصالات، أحاول حتى مثلا في ليبيا أحاول أتصل بمسؤولين في ليبيا وأسأل عن الوضع. يعني لا يمكن أن أخرج ببيان أو بأي كلمة في الموضوع من غير التأكد. وفعلا اتضح لأن في المغاربة ماتوا، إما ماتوا بالجوع أو بالتعذيب بالأمراض، لأن كان في المغاربة ماتوا بالأمراض جلدية. يعني تخيلي أنه يكون مرض جلدي سبب الوفاة، هذه يعني كنت أظن أنها من سابع المستحيلات، ولكن اتضح أنها حقيقة. مرض جلدي يصبح مرضا مميتا في ليبيا، تخيلي. زيد على ذلك أنا سمعت يعني شهادات أنه في واحد بيحتفظ بعظم تمرة ويقوم كل يوم ويلحسها مخبيها، وفي زيد على ذلك النساء، زيد على ذلك قاصرين. أما في نظر يعني في نظر القانون، هذه المهاجرين لم يغادروا تراب بلدهم، وبالتالي لم يدخلوا إلى بلد ليبيا، هذا هو الوضع القانوني، فهم في نظر القانون لا زالوا في بلدهم.
أخيرا، مع استخدام الهجرة كورقة سياسية وبعد معاناة العالم مع أزمة كورونا، كيف تأثرت الرعاية الدولية للهجرة، وهل ما زال هناك تمويل دولي لرعاية المهاجرين؟
هنا للأسف نقص في المعلومة الصحيحة عبر الدول المعنية بالأمر، يعني هناك تحايل في إعطاء المعلومة، كل واحد يرمي المسؤولية على بلد الثاني، مع أنه نوعا ما يكون مسؤولية إما بحصوله عن دعم دولي لمحاربة الهجرة أو لإيواء المهاجرين، ولكن الواقع هو التحايل. يعني أنا حينما ألاحظ هذه البلدان المعنية بلف الهجرة سواء أوروبية، وهذا يعني هناك نقص في المعلومة أو نقص في إمداد الحقيقة، أو هناك متابعات قانونية لم تتم، أو هناك يعني كانت شهادة ظهور، يعني في أغلب يعني من 2017 كانت جرائم هجرة. لا أقول أن هناك جرائم هجرة، لأنهم كانوا يقومون أحيانا بالتخلي عن المهاجرين للموت. في 2017 كانت متابعة أظن إيطاليا لحرس ليبيا لحد الآن، ولكن هذه المحاكمات لم تؤتي بأكلها. لو كان هناك متابعة قانونية أصدرت فيها أحكام، كان على الأقل أي واحد يخاف، لأن حتى لو تابعتي يعني 2017 كانت عدة محاكمات لم تأتي بأكلها لحد الآن. يعني يجب التحقيق في الأمر، إعادة التحقيق في الأمر، خاصة مع الانتهاكات التي تعرضوا لها المهاجرين في 2021.
وللمزيد حول التعاملات الدولية مع أزمات الهجرة، ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد العزيز إغنية. مرحبا بك معنا دكتور عبد العزيز، وبداية، ما هي حدود مسؤولية الحكومة المعترف بها دوليا في حماية المهاجرين غير الشرعيين من العصابات في ليبيا؟ ومن المنوط بمحاسبة المقصرين عن حماية المهاجرين من العصابات؟
للأسف موضوع الهجرة والعابرين بالحدود نحو أوروبا ونحو ما يقولون أنه الفردوس الأرضي، هذه قصة تؤرق العالم وتؤرق كثير من المهتمين الإنسانيين. طبعا في حالة استقرار الدول، دائما الحكومات هي التي تتحمل مسؤولية أمن المتواجدين على أراضيها، سواء كانوا مواطنين أو حتى غرباء أو عابرين، هذه من ناحية الإنسانية ومن ناحية القانونية. ولكن بلد مثل ليبيا تتنازع فيه السلطات وتتنازع فيه السلاح، ينتشر فيه بشكل كثير خارج إطار الدولة، موضوع حماية المهاجرين من العصابات ومن الاختطاف يظل موضوع معقد بعض الشيء، والمسؤولية لا تلتزم بها فقط الحكومة، ولكن أيضا حتى المجتمع الدولي الذي لم يساهم في حل مشاكل التوتر في ليبيا ولم يساعد في حماية هؤلاء. المسؤولية، مسؤولية حماية المهاجرين، مسؤولية محلية ومسؤولية دولية أيضا، مسؤولية دولية تأتي في إطار حلحلة المشكلة السياسية والمشكلة العسكرية. بلد تتنازعه الصناعات، فبالتالي أثر على هذا المواطن البسيط الذي أصبح هدفا سهلا لاستغلال العصابات ومحدودية التفكير من أجل فدية هنا أو موال هنا. وهذه للأسف الشديد مأساة دولية وليست مأساة خاصة ببلد معين.
بالحديث عن البعد الدولي دكتور، أين تقف عمليات الاتحاد الأوروبي في البحر من هذه المحاولات؟ وهل تقتصر مهامها على منع الهجرة عبر الدوريات البحرية فحسب؟
الاتحاد الأوروبي انقسم حول مسألة الهجرة، ويبدو أن إيطاليا تعاني الأمرين من موضوع الهجرة، لأن هناك قوانين في الاتحاد الأوروبي بخصوص المهاجرين، هناك كوتا يجب أن تكون لكل دولة، لأن هؤلاء المهاجرين ليس مقصدهم الأخير إيطاليا فقط، المهاجرين من الدول الناطقة بالفرنسية هؤلاء يتجهون إلى فرنسا، الدول الناطقة بالإنجليزية هؤلاء يتجهون إلى بريطانيا. هناك أيضا كارثة أخرى ما بين توتر ما بين بريطانيا وما بين فرنسا حول المهاجرين الذين يتجمعون على أقرب نقطة للعبور من بحر المنش إلى بريطانيا. الاتحاد الأوروبي لديه ازدواجية معايير، أو إيطاليا ومالطا بالدرجة الأولى لا تقدم يد العون والمساعدة، وأكثر من مرة استهدفت قوارب الجمعيات الإنسانية الذين يشتغلون من الدول الإسكندنافية الذين يشتغلون في حوض البحر الأبيض المتوسط لإنقاذ هؤلاء المهاجرين الذين يريدون العبور إلى أوروبا. لم يقدم شيء الاتحاد الأوروبي عندما كانت الدولة الليبية قبل أن تمزقها الحروب، كان هناك اتفاقيات على جنوب الحدود المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط، أنت تتكلمين على مصر، تتكلمين على ليبيا، تتكلمين على الجزائر، ثم تتكلمين على موريتانيا والمغرب بالدرجة الأولى. هذه دول الشمال الأفريقي. مشكلة المهاجرين تبدأ من الحدود مع الصحراء وليس الحدود مع البحر. عندما يصلون إلى اليابسة وقرب البحر مسألة العبور مسألة وقت ليس إلا. وبالتالي الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية كبيرة في عدم إرساء حلول طويلة الأجل حقيقة لهؤلاء المهاجرين، وحلول طويلة الأجل هي حلول الاستثمار داخل دول المصدر وليس المنبع يعني لهؤلاء المهاجرين، وليس الاستثمار فقط على منعهم من العبور إلى أوروبا.
أخيرا دكتور، هل تلعب التسويات السياسية دورا في استمرار هذه الممارسات بحق المهاجرين؟ وسبق أن استخدمت بعض الدول ورقة المهاجرين في التسويات السياسية.
نعم بالتأكيد، أوروبا تعتبر هذه اليد الضعيفة هي يد المهاجرين، هذه اليد التي استطاعت تركيا أن تبتز بها الاتحاد الأوروبي. دول شمال الأفريقي لم تستطع أن تتخذ موقفا واحدا لمحاولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي بالشكل المناسب، ولكن هناك من يحاول أن يبتز أوروبا عن طريق المهاجرين الموجودين مثلا في ليبيا، خاصة ليبيا اليوم بلد تتمزق فيه السلطات وتتمزق فيه الدولة، وبالتالي من يستطيع أن يحمي مهاجرا عابرا من ليبيا في نقاط تتنازع عليها السلطات لا توجد فيها سلطة مركزية؟ السلطة المركزية للدولة موجودة داخل طرابلس، وللأسف جزء من السلطة المركزية المحاط لها بالأمن هي عبارة عن ميليشيات، هي عبارة عن عصابات في آن واحد، فهم في نفس الوقت الذي يمكن أن تلعب فيه دورا أمنيا، ولكن في نفس الوقت هي بصيغة أخرى هي ميليشيات تبتز هؤلاء المواطنين عندما ينقص عليها الدعم من الحكومة وينقص ابتزازها. وما الفضيحة التي أثيرت منذ عامين أو أكثر بدعم إيطاليا إلى أحد أكبر مهربي البشر وتجارة العبور من أجل الحد من أنه لا يستمر في هذا العمل، وأعطته أكثر من 6-7 ملايين يورو. إذن الاتحاد الأوروبي في وضع لا يحسب عليه، والتسويات السياسية تظل نقطة من النقاط التي تستغل أي نقاط متاحة أمامها لتحقيق مصالحها.
بحديثي إلى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد العزيز إغنية، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.